منزلة الإيمان في التقوى.
منزلة الإيمان في التقوى.
التقوى التي ليست هي باللسان ولكنها بالقلب والجوارح والأركان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليس الشأن كل الشأن أن تعرف معنى التقوى فتذكرها بلسانك وتكررها، ولكن الشأن كل الشأن أن يقر ذلك في قلبك وأن تستجيب جوارحك فتكون منصاعاً منقاداً منقاداً لأوامر الله عز وجل. لا يجدك الله إلا حيث يحب سبحانه وتعالى، فيكرمك الله عز وجل بما تحب. أيها المسلمون عباد الله، لنفتش في أعمالنا ولنفتش في قلوبنا أين نحن من أوامر الله سبحانه وتعالى في توحيده وطاعته والإيمان به والاستجابة لأوامره. أين نحن عباد الله مما أمرنا الله عز وجل به في كتابه وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته؟ نقرأ القرآن بالليل والنهار ونسمع الآيات والذكرى أطراف الليل والنهار، ومع ذلك القليل منا يستجيب لهذه الأوامر الربانية وينصاع بهذه الأحاديث النبوية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الأب الذي تشكو من عقوق الأبناء، هل أديت ما أوجب الله عز وجل عليك مع أبنائك ومع أسرتك؟ هل أديت ما أمرك الله عز وجل به من الرعاية والعناية التي يكون بها صلاح أسرتك وأي ظلم أعظم من أن نرى القباب والتوابيت وأن نرى المساجد قد أدخلت فيها القبور التي تعبد من دون الله، وقد توجه الناس للزيارات وإلى هذه البدع والخرافات أعظم من توجهها وتعلقها برب العالمين، حتى أنهم زهدوا الناس بحج بيت الله الحرام لحج تلك الزيارات الخرافية والاجتماعات البدعية والأفعال الشركية من التعلق بالقبور وأصحاب القبور، يرجون من ميت لا ينفع ولا يضر أعظم مما يرجون من الله سبحانه وتعالى، فينذرون النذور ويتقربون بالذبائح وأنواع القربات وينادون مخلوقا ضعيفا أعظم مما ينادون الله رب العالمين.
خطبة لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر الله المحرم لعام 1446 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في دار الحديث بتريم حرسها الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه أكرمنا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي أخرجنا به سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك والكفر والنفاق، وظلمات الجهل والبدع والمعاصي، إلى نور التوحيد والإيمان والطاعة، إلى نور السنة والاستجابة، إلى نور العلم والإيمان والقرآن. أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم الذي تكفل سبحانه وتعالى لمن تمسك به بصدق أن يجعله من المهتدين في الدنيا والمكرمين في الآخرة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولقد قص الله عز وجل علينا القصص وأخبرنا بأخبار الأمم من لدن قوم نوح عليه الصلاة والسلام إلى ما بعده من الأمم إلى زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف أنه عذب من عذب وعاقب من عاقب بما كان من كفرهم وعدم تقواهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، الناس يتفاوتون في نعيم الدنيا ونعيم الآخرة بما يكون من الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالناس يتفاوتون في أمن الدنيا وعظيم إكرام الله وجنته ورضوانه بالدار الآخرة بما يكون من منزلتهم مع الإيمان والتقوى. وكلما أكرم المسلم نفسه بتحقيق التوحيد لله عز وجل وصدق الإيمان به سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وتحقيق التقوى لله جل وعلا، التقوى التي ليست هي باللسان ولكنها بالقلب والجوارح والأركان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليس الشأن كل الشأن أن تعرف معنى التقوى فتذكرها بلسانك وتكررها، ولكن الشأن كل الشأن أن يقر ذلك في قلبك وأن تستجيب جوارحك فتكون منصاعا منقادا منقادا لأوامر الله عز وجل. لا يجدك الله إلا حيث يحب سبحانه وتعالى فيكرمك الله عز وجل بما تحب، ولا يجدك الله فيما يبغض فيكون لك ما تبغض. والأمر كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها المسلمون عباد الله، لنفتش في أعمالنا ولنفتش في قلوبنا أين نحن من أوامر الله سبحانه وتعالى في توحيده وطاعته والإيمان به والاستجابة لأوامره. أين نحن عباد الله مما أمرنا الله عز وجل به في كتابه وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته؟ نقرأ القرآن بالليل والنهار
ونسمع الآيات والذكر أطراف الليل والنهار، ومع ذلك القليل منا يستجيب لهذه الأوامر الربانية وينصاع لهذه الأحاديث النبوية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يرجو منا خير الدنيا والآخرة، ونحن نرى أنواع العقوبات وصنوف كذلك الفتن والمدلهمات، وكل ذلك بذنوبنا ومعاصينا، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا أيها الأب الذي تشكو من عقوق الأبناء، هل أديت ما أوجب الله عز وجل عليك مع أبنائك ومع أسرتك؟ هل أديت ما أمرك الله عز وجل به من الرعاية والعناية التي يكون بها صلاح أسرتك وصلاح أبنائك، حتى لا تجد هذا العقوق ولا تجد هذا العصيان؟ ألم تسمع قول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ لا يكفي أن تقي نفسك من النار فتكون من أهل الصف الأول ومن أهل المساجد، وأنت لا تدري ما يصنع أهل بيتك ولا تدري ما يصنع أبناؤك من بعدك، ثم بعد ذلك تريد منهم البر والخير وأنت قد فرطت تمام التفريط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني بما يكون من إهمالهما أو ما يكون من ضلالهما. فإذا كان الأب مهملا والأم مهملة، أو كان ضالا والأم ضالة، فماذا تنتظر من الأبناء إلا أن يتخطفهم شياطين الجن والإنس؟ فعند ذلك تندم حيث لا ينفع الندم. هل فتشت من يصاحب الأبناء ومن يرافق كذلك الأولاد، أم أنك أهملتهم وتركتهم ثم بعد ذلك تريد خيرهم في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في السنن وغيره: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. فهل نظرت من يصاحب الأبناء ومن يتصل بالبنات؟ هل فتشت في هذه الجوالات وفي هذه القنوات وهذه المواقع المفسدات التي سرقت قلوب أبنائنا واختطفت البراءة من أطفالنا، هذه المواقع التي أدخلت الرذيلة إلى بيوتنا وأدخلت الفاحشة في أوساط أسرنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ هل تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء السنن في السنن بإسناد صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوها عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هل أحد منا خرج إلى صلاة الفجر فنظر من أولاده قد بلغ سن السبع ومن بلغ سن العشر، فيخرجه معه إلى الصلاة ويصفه معه بالصفوف ويدخل فيه الإيمان؟ الإيمان يا أيها المسلمون ينمو كما تنمو الشجرة، فأنت تربيها في قلب أبنائك درجة درجة وحبة حبة حتى تكبر شجرة الإيمان وتعظم في قلبه حدود الرحمن، فعند ذلك يكون من المتقين ويكون من المؤمنين. لا يأتي التقوى ولا يأتي الإيمان إلا بالعلم والقرآن، ببذل ما يكون به صلاح هذا الإنسان. ولهذا أنزل الله عز وجل القرآن، ولهذا بعث نبيه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، لأجل أن يحيينا بعد أن كنا أمواتا في أنواع الظلمات والجهالات. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: أو من كان حيا أو من كان ميتا فأحييناه، أي بنور الإيمان والقرآن، بنور علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إنما يراه المسلمون من حال المسلمين في هذا الزمان وتكالب الأعداء وتسلط أنواع الفتن والمحن وأنواع الضراء إنما هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا وبسبب تقصيرنا وبعدنا عن ربنا وخالقنا. فقوتنا أيها المسلمون إنما بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى وبالإيمان به وتقواه. والله عز وجل أكرم هذه الأمة في أول أمرها ومبدأ نشئها بالإيمان والقرآن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن كانوا رعاة البعير والشاء جعلهم الله عز وجل رعاة الأمم، فبلغ هذا الدين بقوة إيمان أهله ما لم يبلغه ملك أمة في الأرض، بلغ أقصى مشارق الأرض ومغاربها وأقصى شمالها وجنوبها، وإنما ذلك بالإيمان والقرآن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر كما قال الله عز وجل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تأملوا يوم بدر حين كانوا 300 وبضعة نفر وكان المشركون بالآلاف، فليست القوة بالعدد والعدد ولكن القوة الحقيقية بالإيمان والقرآن واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها قوة تحوز وتغلب قوة رسوخ الجبال. فالمؤمن بإيمانه وبتمسكه بربه وخالقه وقرآنه واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام يكون عنده من الإيمان واليقين والتوكل والثقة برب العالمين والصبر ما يفوق رسوخ الجبال وقوتها. وبغير الإيمان والتقوى فإنه ضعيف يتسلط عليه الأعداء، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون في آخر الزمان. فلذلك أيها المسلمون إنما نراه من مآسي وأحزان وما نراه من مصائب وآلام كل هذا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فالحل هو الرجوع إلى الله والاستقامة على دين الله والحرص على الإيمان به وتقواه. فمتى ما حرصنا على ذلك أكرمنا الله عز وجل بكرامة الدنيا والآخرة وبالنصر والتمكين، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر الحقيقي بنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يأتي المدد من الله وتأتي القوة من الله ويتزلزل أعداء الله، فتكون الغلبة بإذن الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. فكما أننا نرفع أيدينا بالدعاء لإصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين ورفع الكربات والمصائب عن أهل هذا الدين، فكذلك ينبغي أن نتابع ذلك ونباشره بإصلاح أنفسنا وإصلاح مجتمعاتنا، إصلاح أسرنا وأبنائنا، أن ندفع عن هذه الأمة الشرك والوثنيات والخرافات والبدع والخزعبلات
فإنها من أعظم أسباب الفشل وتسلط الأعداء. إذا وقع الشرك والكفر والنفاق والبدع والخرافات والخزعبلات فلا تسأل عما يكون من البلاء والعذاب، والعقوبة من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى بسبب هذه الذنوب العظيمة. فإن أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من أن نرى القباب والتوابيع وأن نرى المساجد قد أدخلت فيها القبور التي تعبد من دون الله، وقد توجه الناس للزيارات وإلى هذه البدع والخرافات أعظم من توجهها وتعلقها برب العالمين، حتى أنهم زهدوا الناس بحج بيت الله الحرام لحج تلك الزيارات الخرافية والاجتماعات البدعية والأفعال الشركية من التعلق بالقبور وأصحاب القبور، يرجون من ميت لا ينفع ولا يضر أعظم مما يرجون من الله سبحانه وتعالى، فينذرون النذور ويتقربون بالذبائح وأنواع القربات وينادون مخلوقا ضعيفا أعظم مما ينادون الله رب العالمين. كيف يأتي النصر والمدد وقد انتشر في مجتمعات المسلمين أنواع الذنوب والمعاصي، حتى الفواحش لم تسلم منها المجتمعات إلا من رحم الله؟ كيف نرجو النصر من الله سبحانه وتعالى وقد تفشى الغش والخداع والخيانة والكذب والزور والافتراء؟ كيف نرجو ما عند الله وقد تقاطع الناس بالأرحام ولم يرحموا الأيتام ولم يلتفتوا إلى حلال ولا حرام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ تجاسر بعض الناس بالكفر برب العالمين وإظهار الإلحاد ولم يلتفت لذلك أحد، والله عز وجل أمرنا إن رأينا مثل هذه المنكرات أن نتعاون على إزالتها، فإن خيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير والبر، بذلك يحفظنا الله ويحمينا الله وينصرنا الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، تسلط الأعداء علينا وعلى أهل ديننا وإخواننا بسبب كثرة ذنوبنا ومعاصينا، فإنما أصابنا إنما هو بذنوبنا ومعاصينا، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالتوبة إلى الله أيها المسلمون والمبادرة بالرجوع والاستجابة لأوامر الله، نبدأ بأنفسنا وأسرنا وأبنائنا والقريب من مجتمعاتنا، وندعو بقية إخواننا من المسلمين إلى الرجوع إلى الله والاستجابة لأوامر الله. عسى الله عز وجل أن ينزل علينا الرحمات وأن ينظر إلينا بما يكون به تفريج الكربات، وأن يصلح لنا من الأحوال ما يدفع عنا تسلط هؤلاء الأعداء، والأمر لله من قبل ومن بعد. فلذلك أيها المسلمون، كما نرفع أيدينا بالدعاء، فعلينا أن نعين أنفسنا بالأعمال الصادقة الصالحة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يطلب منه أن يكون رفيقا له في الجنة، قال: وغير ذلك؟ قال: بل ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على ذلك بكثرة السجود. من يستجاب له بالدعاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال للرجل: أعني على ذلك بكثرة السجود. ويقول عليه الصلاة والسلام لابنته وحبه من أهله فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: يا فاطمة بنت محمد، والله لا أغني عنك من الله شيئا. ومعناه: أحبك وأريد لك الخير وأدعو لك، ولكن عليك بالطاعة، عليك بالإقبال على الله وبالإكثار من ذكر الله، فإن ذلك مما يرفع درجتها ويعلي منزلتها. وهكذا أنت يا أيها المسلم تدعو بلسان الحال ولسان المقال، ما يبرهن هذا الإيمان والاستجابة للرحمن وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، كفانا بعدا عن الله، كفانا هجرا لكتاب الله، كفانا تأخرا عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عسانا أن نعيش في هذه الدنيا قد مات الآباء والأجداد، وسبقهم قبل ذلك ما نراه من الأحفاد. هل لنا في هذا عبرة؟ وهل لنا في هذا عظة؟ أن نبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه قبل أن نلقاه، حتى نكون من المؤمنين الصادقين والمستجيبين المخلصين لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين بكل مكان. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين بكل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في بلادنا هذا خاصة، وسائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملعونين، اللهم عليك باليهود الملعونين، اللهم عليك باليهود الملعونين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلكهم وعجل بعقوبتهم يا رب العالمين، وانصرنا وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.